السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع برفقة الزميل كفاح الحبيب نشرة بأهم وأبرز الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قال رئيس القائمة العراقية في مجلس النواب أياد علاوي أنه أبلغ المرجع الديني علي السيستاني تخوفه من عمليات تزوير ستشهدها الانتخابات التشريعية العامة مطلع العام المقبل. علاوي قال في مؤتمر صحفي بمدينة النجف عقب اجتماعه اليوم مع المرجع الديني، قال أن السيستاني أكد على أن تكون الانتخابات عاكسة لرؤية الشعب العراقي، وأضاف قائلا:
طبعا شرفنا بزيارة سماحة السيد وتحدثنا عن هموم كثيرة يعني تتعلق بالأوضاع العراقية، وأكد سماحة السيد أنه هو على مسافة واحدة من الجميع ويدعو إلى القائمة المفتوحة ويدعو إلى نزاهة الانتخابات وتكون خالية من الغش والتزوير وأن تكون انتخابات عاكسة لرؤية الشعب العراقي. كما بيّن سماحة السيد رغبته في أن يرى وحدة عراقية حقيقية لا فرق بين عراقي وآخر.
وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقا مع شركة بي بي البريطانية وسي ان بي سي الصينية لتطوير حقل الرمال النفطي العملاق. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان مسؤولين من وزارة النفط ممثلة في شركة نفط الجنوب وممثلين عن الشركتين وقعوا الصفقة في بغداد، مشيرا الى ان العقد الموقع سيحال الى الحكومة للموافقة عليه. وقال أن الوزارة ستقوم بتنظيم احتفال للإعلان عن بدء عمل شركتين في الحقل، وتملك بي بي حصة تبلغ 38% من المشروع، فيما تسيطر سي ان بي سي على 37%، وتسيطر هيئة تسويق النفط العراقية الحكومية على الحصة المتبقية. قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جورج ماتشل أنه يسعى لاستئناف مبكر للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. ماتشل قال للصحفيين لدى اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في القدس أن ذلك المسعى سيكون خطوة أساسية تجاه تحقيق سلام شامل في المنطقة يشمل إسرائيل وجيرانها ومنهم سوريا ولبنان. من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي فيكتور ليبرمان أنه يعتزم إبلاغ المبعوث الأمريكي عدم وجود فرصة للتوصل لاتفاق سلام شامل مع الفلسطينيين لأعوام عديدة. قتل 17 شخصا وأصيب 76 آخرون في انفجار قنبلة كبيرة قرب السفارة الهندية في وسط العاصمة الأفغانية كابول. وزارة الداخلية الأفغانية قالت إن الانفجار ألحق دمارا شديدا بمركز تسوق على الجهة المقابلة من مجمع السفارة المحصن بشدة، فيما قالت الهند إن سفارتها هي التي كانت مستهدفة بالهجوم وأن جميع العاملين بها سالمون. شرطي في مكان الحادث أفاد بأن القنبلة وضعت داخل سيارة، لكنه لم يكن بوسعه تحديد ما إذا كان الهجوم انتحاريا. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن محمد عثمان شهبور وهو موظف حكومي أصيب في الانفجار قوله في إحدى المستشفيات:
كنت في طريقي إلى عملي وفجأة سمعت ضربة مدوية قرب وزارة الداخلية. الانفجار قذفني بعيدا عن دراجتي وكنت فاقدا الوعي.
قال متمردون حوثيون في شمال اليمن أنهم سيطروا على منطقة تقع على الحدود مع السعودية، وأفاد بيان للمتمردين بأن المواطنين سيطروا بالكامل على مبان حكومية في منطقة منبه، وأضاف أن سكانا محليين انقلبوا على السلطات بسبب انتهاكات حقوقية. من جهته أصدر مصدر أمني حكومي بيانا قال فيه أن الجيش قتل 62 متمردا في إشارة إلى الحوثيين بمحافظة صعدة جبلية، ولم يصدر تعليق رسمي على الوضع في منبه التي تقع ضمن محافظة صعدة. قال رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكوني إنه سيواصل الحكم بتصميم أكبر بعدما رفعت أعلى محكمة في البلاد الحصانة عنه. واتهم بيرلسكوني الرئيس الإيطالي ومعظم وسائل الإعلام والقضاة والمحكمة الدستورية التي جردته من الحصانة بأنهم يساريون يحيكون له المؤامرات. وقال للصحفيين أنه سيظهر أن اتهامات الفساد الموجهة له مثيرة للضحك، وأضاف:
سنمضي قدما، والمحاكمات التي سيلقون بها علي هي مهازل حقيقية. سينبغي علي أن أترك الخدمة العامة لبضع ساعات كي أذهب إليهم وأثبت أنهم كذابون جميعا. هذه الأشياء تقويني وتقوي الإيطاليين. تحيا إيطاليا، ويعيش بيرلسكوني.
قال شقيق الرئيس البولندي ليخ كاشينسكي إن الرئيس لن يوقع معاهدة لشبونة التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأحد، في تناقض لبيان سابق من أحد المساعدين الرئاسيين. ياروسلاف كاشينسكي الشقيق التوأم للرئيس البولندي قال إن جميع تلك التصريحات تكهنات إعلامية، في إشارة إلى ما أعلنه ألكسندر شيغلو مساعد كاشينسكي من أن الرئيس البولندي سيوقع المعاهدة الأحد. وأكد الشقيق أن هذه المعلومات خاطئة، فيما قال بافل فيبيتش وهو مساعد رئاسي آخر أنه لا يتوقع أن يوقع الرئيس المعاهدة يوم الأحد. وأخيرا أعلن مستشفى بمدينة إيسن في غرب ألمانيا تسجيل أول وفاة في البلاد بالمرض الذي يسببه فيروس H1N1 المعروف باسم إنفلونزا الخنازير. وقال باحثون أن الفحوص التي أجريت على سيدة توفيت في 25 أيلول الماضي أثبتت أن الفيروس هو سبب وفاتها. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. هذه سميرة علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر. تستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، ومن أبرز العناوين: شكاوى من تراجع الخدمات في المراكز الصحية بمحافظة كربلاء، منتخب خماسي الكرة إنجازات رغم المعوقات. هذه الساعة تتضمن أيضا مطالعة لعناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان لنعرف أيهما الأقوى في العراق، سلطة القانون أم الأعراف والتقاليد. سيدتي وسادتي، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية أنها ستستكمل معظم الإجراءات الخاصة بتشكيل الشركة الرابعة للهاتف النقال في العراق قبل نهاية هذا العام. جاء ذلك على لسان وزير الاتصالات فاروق عبد القادر خلال مؤتمر صحفي، أكد فيه أن هذه الشركة ستكون حكومية لكنها ستعمل مع شركة مستثمرة. كذلك تحدث عن عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاتصالات والإنترنت. يأتي هذا فيما يتوقع أن يجري استجواب وزير الاتصالات في مجلس النواب خلال شهر تشرين الثاني على خلفية انتقادات توجه لوزارته. التفاصيل مع خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
لا تزال اللجنة المكلفة بتأسيس شركة وطنية للهاتف النقال في العراق والتي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الاتصالات مستمرة بإعداد أسس وآليات تشكيل الشركة التي ستحتوي خدمات الجيل الرابع وتعمل على خلق جو تنافسي بين شركات الهاتف النقال. فيما كشف وزير الاتصالات فاروق عبد القادر عن أن اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية وسيعلن عن تأسيس الشركة الوطنية للهاتف في المحمول قبل نهاية العام الجاري، كما قال لإذاعة العراق الحر:
شكل دولة رئيس وزراء لجنة برئاستي وعقدنا اجتماعات، ونحن الآن في سبيل أن نفعل الخطوات لتشكيل هذه الشركة ودراسة الجدوى مالتها، وإن شاء الله قبل نهاية هذا العام نحن في تخطيطنا أن نكمل معظم الإجراءات وأن تكون هذه الرخصة الرابعة والشركة المستثمرة اللي راح تيجي تستثمر بهذا الجانب موجودة إن شاء الله ظهرت في حيز الوجود.
فيما بين الناطق باسم وزارة الاتصالات سمير علي إن الوزارة أبرمت خلال الأسبوع الجاري عقدين في مجال مد الكيبلات الضوئية لخدمة الأنترنت، الأول مع شركة عراقية والثاني مع شركة أمريكية، كما أوضح لإذاعة العراق الحر.
تم توقيع عقد مع شركة عراقية مختصة في مجال مد كيبل ضوئي عن طريق الشمال عن موصل عبر تركيا إلى أنحاء العالم. ذلك سوف يتم تخفيض نسبة عالية من جهود الإنترنت لأنها يتم عن طريق كيبل ضوئي. تم توقيع عقد مع شركة أمريكية مد كيبل ضوئي عبر الكويت إلى أنحاء العالم هم نفس مد كيبل ضوئي.
كذلك أنجزت وزارة الاتصالات مشروع بوابات النفوذ الدولية قبل ما يقارب العام تمرير خدمة الهاتف النقال إلى خارج البلاد عبر الوزارة، لكن شركات الهاتف المحمول ما زالت تمرر خدماتها عبر شركات أجنبية رغم مخالفة ذلك لبنود العقود المبرمة معها، كما قال وزير الاتصالات فاروق عبد القادر.
هؤلاء الشركات نحن وفرنا كل مستلزمات بوابات النفوذ الدولية وأجهزة كلها كاملة، يرفضون صار لهم حوالي سنة أن يوقعون ويرفضون أن يتفقون بهذا الاتجاه مع علم بند في العقد الموقع. هم يجب أن يمرون كل بياناتهم ومكالماتهم ضمن بوابات النفوذ الدولية العائدة لوزارة الاتصالات. طبيعي هاي ما عائدة بس وزارة الاتصالات وإنما تمثل الدولة العراقية، لأنه ماكو دولة اليوم في الدول العربية وغيرها سيادتها تتأثر بعمل شركات من دون أن يكون لها رأي بالموضوع. الآن الدولة العراقية ما لها أي دور بكل شيء يدخل ويخرج من العراق أو يدخل العراق، لأنه ما بده ما يمر في بوابات النفوذ الدولية وإنما يمر في بوابات لها علاقة بشركات أجنبية وبالاتفاق مع هذه الشركات الموبايل.
وبين أعضاء في مجلس النواب أن البرلمان لديه العديد من الملاحظات على عمل وزارة وهيئة الاتصالات، وسيتم استجواب الوزير ورئيس الهيئة في شهر تشرين الثاني المقبل. كما أوضحت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالي ينصيف جاسم لإذاعة العراق الحر،
من المؤمن إن شاء الله أن نشهد استجواب وزير الاتصالات وما يجرى في لجنة النزاهة. لدينا الكثير من الملاحظات ولدينا الكثير من الإيميلات التي تأتي إلى لجنة النزاهة حول الوزارات.
من جهته أكد وزير الاتصالات فاروق عبد القادر استعداده للمثول أمام مجلس النواب في الموعد الذي يحدده، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت الكثير رغم توالي ما يقارب 6 وزراء عليها. كما قال:
للحقيقة أقولها أنه خلال هذه السنوات الماضية بسبب الفوضى العارمة التي كانت جارية خلال 5 سنوات تعاقب على هذه الوزارة 6 وزراء خلال 5 سنوات، يعني معدل أقل من سنة للوزير الواحد. هذا اللي حدث، أنا جئت إلى وزارة كانت تقريبا متوقفة.
وذكر وزير الاتصالات فاروق عبد القادر أن الوزارة طرحت عددا من المشاريع الاستراتيجية في مجال الاتصالات والأنترنت للاستثمار، وهذه المشاريع تتضمن استيراد وتجديد البدالات ووسائل الاتصال الأرضي واللاسلكي. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، تدهور واقع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وتراجع الخدمات وسوء الإدارة وأداء وأسلوب الغير إنساني والغير حضاري لبعض العاملين في هذه المستشفيات دفع المواطنين إلى اللجوء إلى المستشفيات الأهلية والعيادات الطبية الخاصة، بل البعض لجأ إلى البحث عن العلاج خارج العراق. هذا الواقع وهذه الشكاوى رصدها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في كربلاء مصطفى عبد الواحد.
ما زال مواطنو كربلاء يشكون من تدني مستوى الخدمات الطبية التي تقدم في مستشفى الحسين العام وفي المراكز الصحية، وتدور أغلب الشكاوى حول قلة الأجهزة الطبية الحديثة الموجودة فيها وحول ما يسميه بعض المواطنين بجفاء في المعاملة من قبل بعض العاملين في المستشفى وفي المراكز الصحية.
كثير من الأجهزة الطبية غير موجودة، وبالتالي يعني السونار، أنا اليوم أحد الأشخاص قال لي أنا رحت للسونار اللي بالمستشفى فلان زوجته حامل فيريد لها إجازة، قال لا يعني بعد 5 أيام يا إما يصل السرعة أو لا، بينما يروح للعيادات الشعبية العيادات الخاصة يجد السونار موجود.
أبو حيدر مواطن آخر ذكر موقفا قال إنه حدث معه حين مراجعته لمستشفى الحسين العام قبل أيام.
يعني إحنا واقفين سرعة وردنا نقدم الإحالة مالتنا على مود يقصونا باص، إجا موظف منتسب في الاستشارية أو في المستشفى لابس صدرية بيضة ويا ثلاث أشخاص، ثلاثتهم انطوهم باص وإحنا واقفين بالسرة. عندما تكلمنا فردوا برد عنيف، والأخت اللي تقص باص للأسف الشديد كلمتنا بلهجة، يعني أستطيع أن أقول لهجة شديدة القساوة، وقالت هذا منتسب، وإذا منتسب يعني المنتسب عنده مريض وهذه بقية الناس ما عندها مرضى، هذا عنده بشر وبقية الناس غنم اللي واقفة، بالتأكيد إحنا حالنا حالكم. بالعكس المنتسب هو وجد لخدمة المريض لخدمة المواطن. الحكومة بالأساس والحاكم بالأساس هو وجد لخدمة المواطن.
أما رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة كربلاء الدكتور حبيب الطرفي فقال لإذاعة العراق الحر إن هناك مشكلة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسبب قلة عدد المراكز الصحية في المدينة. وكشف الطرفي أن حاجة كربلاء لهذه المراكز تزيد على 80 مركزا صحيا وفقا للضوابط الدولية التي قال إنها تقدر مركزا صحيا لكل 10,000 مواطن، بينما لا يتوفر في كربلاء إلا 40 مركزا صحيا. وبشأن شكاوى المواطنين من أداء بعض العاملين في المؤسسات الصحية قال الطرفي:
نعم، كما هو معروف عمل لجنة الصحة في مجلس المحافظة هو رقابي تشريعي، فلنا رقابة متواصلة على المؤسسات الصحية ولنا اطلاع على كل ما يجري فيها من مخالفات وهي تحال إلى مجلس المحافظة وبالتالي إلى النزاهة أو إلى لجنة مراقبة الفساد المالي والإداري في مجلس المحافظة.
يوجه مراجعو المراكز الصحية ومستشفى الحسين العام إلى الصيدليات الخاصة للحصول على معظم الأدوية بحجة أن هذا الدواء غير متوفر في الصيدليات الحكومية، وهذا يعني أن على المريض شراء هذه الأدوية بأثمان غالية.
شحة الأدوية، هناك الكثير من الأدوية غير متوفرة، يعني إحنا نسأل دواء بسعر غالي متوفر بالصيدلية ليش ما متوفر بالمستشفى أو بالمركز الصحي؟ ليش أبو الصيدلية الأهلية يقدر يوفر الدواء والحكومة ما تقدر توفر الدواء؟
وردا على شكاوى المواطنين من عدم وجود أجهزة طبية متطورة في المستشفى الحكومي في كربلاء قال مدير مستشفى الحسين العام الدكتور نذير محمد الربيعي:
من خلال وزارة الصحة تم إدخال أجهزة حديثة ومتطورة إلى دائرتنا وبالخصوص مستشفى الحسين العام، وأخص منها بالذكر جهازي مفراز. يعني الآن يوجد في مستشفى الحسين جهازي مفراز وجهاز رنين، إضافة إلى استخدام قبل شهر تقريبا جهاز قسطرة، وهذه بشرة حقيقة نزفها إلى أهالي مدينتنا المقدسة. هذا الجهاز هو من الأجهزة المتطورة والحديثة وباهظة الثمن، ستقدم خدمات، يعني سيقدم من خلالها خدمات ممتازة. كان المريض في الأوقات السابقة لأما يسافر إلى بغداد أو إلى خارج العراق لإجراء هذا الفحص.
الحصول على الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية يفترض أنه يتم بشكل مجاني لكل المواطنين، ولكن الملاحظة أن الثقة بهذه المستشفيات قد تدنت بشكل واضح، وصار المرضى يفضلون المستشفيات الخاصة أو يسافرون خارج العراق بحثا عن العلاج، ما يحتم على وزارة الصحة إعادة النظر بواقع مستشفياتها وفرض رقابة على أداء العاملين فيها، كما قال أحد المواطنين. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
متحمل عذابك شقد شفت وياك ضم قلبي، اسألني واقول لك اكو رب اسمه الكريم، الله يهونها علي واتحمل ظلمك ليا، اهم جروح البيا ويلي يا ويلي، واتحمل ظلمك ليا، اهم جروح البيت ويلي يا ويلي،
اني متحمل عذابك
اشقد شفت وياك ضم
يسألني واقوله
اكو رب اسمه الكريم، باكر اثبت لك حبيبي باكر بعينك تشوف رغم كل الصار بيها ابقى اقوى من الظروف باكر رايح ثاني انساك وانت انساني لا تفكر نرجع ثاني ويلي يا ويلي من باكر رايح ثاني انساك وانت انساني لا تفكر نرجع ثاني ويلي يا ويلي شفت وياك ضيب اكو رب باسم الكريم يعني متوقع من ارحل انسى خيب الظن بيك كل شي سويت انت بيا ديل ومسجد عليك يا ظالم وحدة بوحدة الجرح بعشرة اردة ديل مجبور السدة ويلي يا ويلي يا ظالم وحدة بوحدة الجرح بعشرة اردة مجبور الستة ويل يا ويلي
تحمل عذابه
اش قد شفيت وياك
ضيب
اكو رب اسمه الكريم
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة. أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، دعونا الآن نتعرف على عناوين صحف بغداد والتي طالعها لنا محمد قادر.
نشرت جريدة الصباح الجديد في عددها ليوم الخميس أن برلمانيين شيعة قد أبدوا تشاؤمهم من نجاح الكتلة الفائزة بالانتخابات المقبلة في تشكيل حكومة لا تكبلها التوافقات. وقال النائب جابر خليفة في تصريح للصحيفة إن المرحلة المقبلة بحسب الدستور لا توفر أي غطاء قانوني أو دستوري يجبر الكتلة التي تفوز بالأغلبية البسيطة اللجوء إلى التوافق، لكن ضغط الواقع هو الإجبار الوحيد. وفي سياق التنافسات الانتخابية، أشارت الصباح الجديد أيضا إلى أن واشنطن تتيح الفرصة لرئيس الوزراء نور المالكي وقائمته الانتخابية ائتلاف دولة القانون للمضي قدما في التفوق على منافسيه خلال الانتخابات المقبلة، ذلك أن اتجاه إدارة الرئيس باراك أوباما إلى غض النظر عن المشهد العراقي يطلق يد المالكي لبسط نفوذه، حتى وإن بدأ رئيس الوزراء متجها إلى استخدام موارد الدولة العراقية من أجل تعزيز قوته قائدا قويا لبلاد أنهكتها الصراعات، وطبعا بحسب ما ورد في الصحيفة. هذا وأشارت صحف يوم الخميس ومنها صحيفة المشرق إلى إعلان وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي منع دخول العمالة الأجنبية التي أصبحت شائعة في البلاد وإقرار وقف تراخيص المكاتب التي تنظم عملية جلبهم. وتضيف الصحيفة بأن العمالة الأجنبية وخصوصا الآسيوية توافدت إلى العراق مع تحسن الأوضاع الأمنية، على الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في هذا البلد إلى 16% بحسب الأرقام الرسمية، فيما يشار إلى صعوبة معرفة الأعداد الفعلية للعاملين الآسيويين في العراق بحسب الصحيفة. ومن المشرق إلى الصباح الصحيفة الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، ففي صفحة الاقتصادية يكتب حسن الربيعي عن إطلاق عمليات الإقراض لحل أزمة السكن ليعتبرها خطوة مسكنة للعلاج وليس العلاج كله، لأن المعضلة تتفاقم والحاجة تتزايد سنويا طبقا لمؤشرات النمو السكاني المرتفع نسبيا في البلاد، مضيفا الربيعي بأن توسيع عمليات منح القروض الإسكانية لعموم أبناء الشعب لا يعفي من التوجه السريع نحو بناء المجمعات الإسكانية التي يرى الاقتصاديون والمتخصصون أنها السبيل الأمثل لحل الأزمة، وأن تحريك هذا القطاع له أهمية بالغة كونه يسهم في تحريك سوق العمل واشتغال أكثر من 90 حرفة مرتبطة به، ليكون من القطاعات القادرة على امتصاص البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، على حد قول الكاتب في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
نواصل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع التي نشرت في صحف عمان الصادرة يوم الخميس، ويطالعها لنا الزميل حازم بيضين.
تنشر صحيفة الرأي مقابلة مع مهند اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، تقول إنه لا يخفي فيها وجود عملية منظمة لتصفية الصحفيين كانت تمارس من قبل الفاسدين والإرهابيين فيما يشبه التحرك المعلن لكن غير المنظم لإسكات صوتهم. وقدر اللامي عدد الصحفيين الذين سقطوا منذ عام 2003 ب 297 صحفيا عراقيا قتلوا لأسباب منها الطائفية، رغم نجاح النقابة التي قوامها 11,000 صحفي من تحييد هذا الخطر، إلا أنه ورغم هذا التحدي يؤكد تغيير الأمور وانخفاض نسبة القتل الآن، كما يعرب عن تفاؤله في أن تنشط الصحافة العراقية التي أصبحت سلطة قوية لا يستطيع مسؤول أو جهة سياسية محاسبتها، لكنها تعاني من غياب تشريع يحمي الصحفيين بسبب ضعف البرلمان العراقي. وتقول الدستور أن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أفاد بأن بلاده أبرمت عقودا لشراء أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأجرت مفاوضات مع دول أخرى لشراء أسلحة متطورة للقوات العراقية لتعزيز أمن واستقرار البلاد. وقال إن أغلب عقود التسليح تم توقيعها مع وكالة المبيعات الأمريكية، فضلا عن مفاوضات أخرى لتوقيع عقود أخرى لشراء عدد من الطائرات من فرنسا وتركيا، إضافة إلى عزم الحكومة على شراء مجموعة من المدرعات المتطورة. وأوضح أن لجنة الأمن والدفاع تعتزم تمرير 4 قوانين مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي، هي الخدمة والتقاعد العسكري ومكافحة الإرهاب ووزارة الأمن الوطني، إضافة إلى مستشارية الأمن القومي. وتقول العرب اليوم أن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أعلن منع دخول العمالة الأجنبية التي أصبحت شائعة في البلاد، كما قرر وقف تراخيص المكاتب التي تنظم عملية جلبهم، وأضاف أن لجنة شكلت بهذا الخصوص تضم وزارات العمل والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات، فضلا عن الأمانة العامة مجلس الوزراء للسيطرة على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستمهد لتشريع قانون ينظم عمل ودخول العمالة الأجنبية في حال تطلب الأمر ذلك. وتقول الغد أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رئيس قائمة التجديد للانتخابات العراقية المقررة في كانون ثاني المقبل، دشن مؤخرا صفحة انتخابية له على الموقع التعارفي على الشبكة العنكبوتية العالمية فيسبوك، وذلك ضمن حملته الانتخابية. هذه البادرة الإلكترونية للهاشمي تعد من المبادرات القليلة لسياسيين عرب. وتقول الصحف الأردنية أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بحثت مع وفد عراقي من الهيئة الوطنية للاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء العراقية ووزارة الصحة طرق تشجيع استثمار الصناعات الدوائية في الأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان، وعودة إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. الندوة العلمية الثالثة لكلية العلوم السياسية بجامعة الموصل تركز على الفساد الإداري. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وحلقة من برنامج حقوق الإنسان لنعرف أيهما الأقوى في العراق، سلطة القانون أم الأعراف والتقاليد؟ سيدتي وسادتي، على الرغم من أن لعبة خماسي الكرة في العراق بدأت تحقق إنجازات في المحافل الرياضية، كان آخرها إحراز منتخب الخماسي ذهبية بطولة غرب آسيا، إلا أن هذه اللعبة تعاني من افتقار كل مقومات الدعم والإسناد، حيث يشكو اللاعبون من افتقارهم إلى القاعة الخاصة بخماسي الكرة للتدريب، لذا فهم يضطرون إلى استخدام قاعات للعب كرة السلة واليد. مراسلة إذاعة العراق الحروة فتنا تقرير عن مشاكل فريق خماسي الكرة العراقي وتاريخ هذه الرياضة.
ظهرت لعبة خماسي الكرة بشكل متأخر في العراق، ففي عام 1999 تشكل أول فريق للخماسي في العراق، وكانت لديه مشاركات خارجية حقق فيها نتائج متواضعة، كما تشكلت في العام نفسه لجنة في اتحاد كرة القدم تشرف وتعنى باللعبة. بعد عام 2003 نشطت لعبة خماسي الكرة وبدأت تغزو القاعات والملاعب الصغيرة في المناطق والأحياء الشعبية. آخر إنجاز حققه منتخب خماسي الكرة العراقي حصوله على بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرا في الأردن، حيث قدم اللاعبون مستوى جيدا نال إعجاب المشاركين، إلا أن لاعبي الفريق يعانون من مشاكل عديدة تتمثل بعدم توفر قاعة خاصة بهم للتدريب، كما لا يوجد دعم مالي للاعبين، وفق ما ذكره لاعب منتخب الخماسي كرار محسن محمد، الذي أشار أيضا إلى تطور اللعبة في العراق على الرغم من غياب مقوماتها وعناصر دعمها.
بدأت تطور هاي اللعبة والتطور، يعني النتائج الجيدة للفرق العراقية، يعني بطولة غرب آسيا إنجاز يعني حسب للعراق، ما يجي هذا إنجاز من فراغ، من التدريب ويعني الكادر التدريبي وجهد اللاعبين، طالب يعني بإيجاد يعني حل يعني للمنتخبات، يعني رواتب إحنا ما عندنا من 2007 منتخب ما عنده راتب ومعسكرات وقاعات للتدريب ماكو، يعني إحنا نتمرن في قاعات العظمية يعني لنا ساعتين باليوم بس، سيارة نقل ما كل من يجي على حسابه.
المعنيون باللعبة يرون إنها لم تنال إلى الآن الاهتمام الكافي من قبل المسؤولين، كما أشار إلى ذلك مدرب منتخب الخماسي أسعد لازم، ودليله في ذلك عدم توفر قاعة خاصة بالخماسي على الرغم من الوعود التي قطعتها وزارة الشباب والرياضة بإنشاء قاعات للعبة. ويؤكد لازم أنه يدرب فريقه في نادي العظمية الرياضي في وقت تنتظرهم مشاركات خارجية.
هذا الفريق يحتاج إلى رعاية واهتمام، إحنا ما عندنا قاعة، يعني حبيسين في مكان واحد، كنا في نادي الزوراء حاليا القاعة ترميم، في نادي العظمية ما عندنا قاعة ثابتة، يعني أبسط قضاء في أي يعني محافظة من الدول الجوار عندهم قاعات ورباعية الأضواء ومخططة خاصة للخماسي، إحنا تداخل نزاحم أندية مثلا الزوراء، نزاحم أندية العظمية، ومشكورين من هذا المباراة أنا أذكرهم وأشكرهم على فتح أبوابهم أمام المنتخب، نتمنى يعني بالذات وخاصة الخماسي يحتاج إلى دعم، لأن عندنا منتخب شباب وعندنا منتخب ناشئين، ونحتاج إلى الرعاية والاستمرار، لأن هذه كخطوة هاي فاتحة خير أمام الخماسي الكرة في العراق، يعني بعد الفوز هذا أصبحت الناس تتحدث في الشارع العراقي عن خماسي الكرة.
يذكر أن تسمية خماسي الكرة جاءت لأن فريقها يتكون من 5 لاعبين، وكرتها أصغر وأخف وزنا من كرة القدم القانونية في الملاعب المفتوحة، وهي تمارس في قاعات مغلقة ذات أبعاد حددت في قانون اللعبة الدولي ويفتقر إليها العراق. عضو لجنة خماسي الكرة في الاتحاد أكرم حاتم العوادي أثار قضية أن بعض المحافظات تتوفر فيها قاعات خاصة بخماسي الكرة، في حين تفتقر العاصمة لمثل هذه القاعات، ما جعل فرق الخماسي تتدرب في قاعات ألعاب السلة واليد. وتحدث العوادي عن الأبعاد القانونية للعبة خماسي الكرة بالقول:
القياس القاء الفعلية للعب الطول 44 والأرض 22. لازم طبعا القاء البناء مالته يصير أكبر، يعني مثلا 65 ب80 من أجل المدرجات ما مدرجات، وارتفاع القاء مو أقل من 10 أمتار. السبب أنا الكرة مطخ، أي طخة للكرة يعتبر فاول. المشكلة بغداد مشكلة، يعني قاعد نتفاجأ في بغداد ماكو ولا قاعة موجودة للعب صالحة للمباراة.
بالمحافظات
أكو، كربلاء، النجف، العمارة، الناصرية، بس قاعد نتفاجأ بغداد ماكو.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، حذر مختصون وباحثون أكاديميون عراقيون من خطورة انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية، مؤكدين أن عمليات الفساد لا تقل خطورة عن العمليات الإرهابية. هذه التحذيرات جاءت في 30 بحثا أكاديميا قدمت خلال فعاليات الندوة العلمية الثالثة التي أقامتها كلية العلوم السياسية بجامعة الموصل تحت عنوان الفساد وضرورة الإصلاح. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
رغم أن الفساد الإداري مشكلة قديمة متنامية في معظم بلدان العالم، إلا أنها أكثر شيوعا في الدول النامية ومنها العراق، أسباب عديدة وقفت وراء هذه الظاهرة فيه، منها الحروب المتتالية وضعف سلطة القانون والرقابة، ما ترك آثارا سلبية على مختلف جوانب الحياة في البلاد. وللوقوف على آثار الفساد الإداري ووضع الحلول لها، عقدت كلية العلوم السياسية في جامعة الموصل ندوتها العلمية الثالثة التي حملت عنوان ثقافة الإصلاح في مواجهة ثقافة الفساد. عميد الكلية الدكتور مفيد زنون يوسف تحدث لإذاعة العراق الحر عما جاء في الندوة.
قدمت ما يقارب 30 بحثا توزعت على أنشطة الاقتصاد والاجتماع والإعلام والقانون وغيرها، ونأمل أن تخرج هذه الندوة بنتائج مفيدة للمهتمين بهذا الموضوع.
للفساد في العراق هل توفرت لكم بيانات أو معلومات عنه؟
الآن العراق يعني وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية يحتل المرتبة الثالثة بين دول العالم الأكثر فسادا.
وبحسب باحثين في مدينة الموصل، فإن خطورة الفساد الإداري في العراق لا تقل أهمية عن خطورة جرائم الإرهاب التي يشكو منها، ما يستدعي تضافر الجهود لمكافحة هذا التعقيد، خاصة وأن العراق يعيش تحولا ديمقراطيا، وذلك ما تحدثت به الباحثة في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية الدكتورة بتول الموسوي.
وهذه القضية لا تقل خطورتها عن خطورة الإرهاب كونها تفشت في معظم مفاصل الدولة العراقية. هناك 3 جهات تتولى مكافحة الفساد والحد منه: دائرة الرقابة المالية ودوائر المفتشين العامين المنتشرة في مختلف محافظات العراق، فضلا عن هيئة النزاهة. الوسيلة الثانية هي الاستعانة بالخبرات الدولية تتمثل بالعديد من القوانين والتشريعات الدولية لمكافحة الظاهرة. دور الحكومة لا يمكن أن يتم بالابتعاد عن دور الجهات المساندة، ألا وهي المجتمع المدني، شيوخ العشائر ورجال الدين. فالخطوة الأولى يجب أن تبدأ بإعادة البناء القيمي إلى المجتمع العراقي، تفعيل المؤسسات الديمقراطية في العراق وعدم تسييسها يلعب دور أكبر في هذا الموضوع، خصوصا عملية استجواب الوزراء والمسؤولين. أما الإعلام فله الدور الأكبر في التنبيه لهذه الظاهرة وخطورتها. وفقا لآخر إحصائية لهيئة النزاهة، تم إحالة 565 متهم في قضايا فساد مالي وإداري في العراق منذ بداية عام 2009 وحتى آب، لكن الإجراءات الروتينية وبعض التشريعات تقف بوجه إجراءات قانونية مشددة تجاه بعض المتهمين، مثل المادة 136 اللي تتضمن نص تتيح للوزير منع استجواب أو إحالة موظف معين إلى القضاء.
ومع حداثة تجربتها في العراق وعدم استقلالية بعضها، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دورها الرقابي كسلطة خامسة في تشخيص الخروقات داخل المؤسسات الحكومية. من ذلك ما طرحه البحث الموسوم المجتمع المدني ومكافحة الفساد في العراق للباحث وجيه علي.
آليات مكافحة الفساد، نشر توعية الشعب بمخاطر الفساد، العمل على مراقبة أداء الحكومي، مراقبة الميزانية العامة للدولة وطرحها على الجمهور.
هل حققت مؤسسات المجتمع المدني نتائج في هذا المجال، في مجال مكافحة الفساد؟
دور المجتمعات المدني دورها ضعيف ومحدود، لأن كثير من مؤسسات المجتمع المدني العراقي للأسف يفتقر إلى عنصر الاستقلالية، تابعة للجهات معينة، الأحزاب السياسية مرتبطة بالحكومة.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
وش يصبر هالروح والقلب المجروح؟ وش يصبر هالروح والقلب المجروح؟ يا ما تانينا وباسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا. تالي العشرة تصد وتروح، شي صبر هالروح. ليش تخون العشرة بساعة وانا في قلبي الحب ما ضاع؟ ليش تخون العشرة بساعة وانا في قلبي الحب ما ضاع؟ ساهر يا عيوني أنا وظنوني، ساهر يا عيوني أنا وظنوني. سر غيابك ليش متبوح؟ شي صبر هالروح. يا ما تانينا وباسمك نادينا، يا ما تانينا وباسمك نادينا. تالي العشرة تصد وتروح، شي صبر هالروح. هاي الروح اش قد تهواك ورغم بعادك ما تنسى. وعذبت احوالي بهجرك يا الغالي، وعذبت احوالي بهجرك يا الغالي. تارك لي بس حسرة ونوح، شي صبر هالروح. وباسمك نادينا، ويا ما تانينا وباسمك نادينا. وتالي العشرة تصد وتروح، شي صبر هالروح. أدري الرحلة طويلة ويا وادريش ما ضيعك ألقاك، أدري الرحلة طويلة وياك وادريش ما ضيعك ألقاك. وحبك خلاني أحاير بحزاني، وحبك خلاني أحاير بحزاني. بعيد انت وايدي متلوح، شي صبر هالروح. ويا ما تانينا وباسمك نادينا، ويا ما تانينا وباسمك نادينا. وتالي العشرة تصد وتروح، شي صبر هالروح.
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة حلقة من برنامج حقوق الإنسان برفقة الزميل ديار بامرني، لنعرف أيهما الأقوى في العراق، سلطة القانون أم الأعراف والتقاليد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أيهما أقوى، القانون أم الأعراف والتقاليد الاجتماعية؟ وهل يطبق مبدأ لا شيء يعلو على القانون؟ وهل يعاقب الشخص مهما كان لارتكابه جريمة أو انتهاكا ما؟ وكيف ينظر المجتمع إلى بعض التقاليد والأعراف العشائرية وأثرها على حقوق الإنسان وحريته؟ وهل يفهم المجتمع أهمية تلك الحقوق واحترامها وصيانتها؟ أسئلة كثيرة تطرح بعد أن ازدادت خلال الفترة السابقة حوادث وانتهاكات عديدة اعتبرها البعض جرائم لابد أن يعاقب مرتكبوها. البعض يؤكد أن أحد أسباب استمرار تلك الانتهاكات هو تغاضي القانون في كثير من الأحيان عن تقاليد وتصرفات يصفها البعض بالسلبية والمتخلفة وكانت السبب في حدوث تلك الانتهاكات، وإن العشيرة والقبيلة أقوى من القانون، في حين يصف آخرون تلك التصرفات بأنها تدخل ضمن تقاليد وأعراف اجتماعية وعشائرية متعارف عليها، ولا يمكن اعتبار تلك التصرفات جرائم، خاصة مع ربط البعض هذه التقاليد بالدين الإسلامي، في حين يؤكد رجال الدين إن الإسلام بريء منها. ختان الإناث، الزواج القسري، زواج المهد، جرائم الشرف أو القتل، غسل للعار، النهوة، الفصل والمرأة الفصلية، الدية والقوامة، إن كانت هذه تعتبر تقاليد وأعرافا وليس انتهاكا، فلماذا إذن ينظم المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية حملات وباستمرار لتثقيف المواطنين وتوعيتهم من مخاطرها بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وخرقا للقانون؟ وإن كانت هذه تعتبر جرائم فأين القانون؟ كما هو معروف أن المجتمع العراقي مجتمع عشائري، وبالتالي فإن سلطة الرجل والعائلة وقبل هذا كله العشيرة والقبيلة خاصة في القرى والأرياف هي السائدة، ويعتمد سكن تلك المناطق بل حتى في المدن الكبيرة على العشيرة وسلطتها ونفوذها وقوانينها في تنظيم الكثير من الأمور والعلاقات وحسم المشاكل والخلافات، وبالتالي أصبحت العشيرة هي التي تفرض سيطرتها وتحمي تقاليدها وتمنع في كثير من الأحيان رجل الأمن من أداء مهامه والتدخل في حل النزاعات والحد من الانتهاكات وإلقاء القبض على مرتكبيها. طبعا لا ننسى إن رجل الأمن هو ابن القرية والعشيرة، فكيف يسمح بتطبيق القانون ضد تقاليد وأعراف هو يؤمن بها؟ مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سعد كامل سيكون دليلنا في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج، حيث نستمع إلى آراء مختلفة حول التقاليد والأعراف العشائرية في المجتمع العراقي. إلى التفاصيل.
بين القناعة والانقياد والميول يحتكم الكثير من الناس إلى مبادئ وقيم التقاليد والأعراف العشائرية والقبلية في تنظيم العلاقات وفض المشاكل وحسم الأمور العالقة. عدم الاعتراف بالقوانين المدنية ظاهرة مجتمعية ما زالت حاضرة في بعض مواضع الاختلاف والاحتياج الحياتي، ليس ضمن أجواء الريف والقرية فحسب، بل تعدتها لتزحف نحو المدن المتحضرة ولدى مختلف المستويات العلمية والثقافية التي ترجح كفة الحكم العشائري على أخذ الحق بطرق أبواب القضاء الحكومي، وخصوصا مع بعض المشاكل التي لا تقبل النقاش من وجهة نظر الكثيرين ومن بينهم المواطن شكري جميل.
العراق تحكم المجتمع، هناك ثلاث قوى: القانون المدني وقوى المراجع الدينية وقوى العشائرية، لكن تبقى الغلبة نتيجة ضعف الحكومات المتتالية اللي أثرت على بناء الدولة للقيم العشائرية. ونحن نمر بمرحلة نكوص اجتماعي، يعني في الستينات أو السبعينات كان القانون هو الفاعل، وكان المواطن يحس أن هناك قوة مدنية تحمي حقوقه. بمرور الحروب والنزاعات وتفاعل تفكك المجتمع وضعف الحكومة وضعف القانون، بدأ يلجأ للقوة الأولية اللي هي قوة العشيرة.
طيب أنت تقف يعني في أي جانب بحل المشاكل اللي ممكن تعرض لها؟
لا يوجد أفضل من القانون. العراق هو السن القوانين ونظمها، العلاقة بين الناس، القوانين، المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، لكن قوانين مشاكل الشرف الفرد عندما ينشأ، وخصوصا العراق مجتمع قبلي شرقي ضمن ضوابط وقيم وتقاليد، لا يستطيع أن يركن هذه الأمور إلى القانون. عندنا قوانين صارمة، احنا المجتمع شرقي وعشائري، حتى لو كان هناك قانون العشيرة بهذه القضايا ما يمكن خط أحمر تجاوزها.
وهناك من يصف اللجوء إلى الأعراف والأحكام العشائرية بأقصر الطرق لفض بعض النزاعات التي لا تقبل التأخير، أو تلك التي لا يقتنع الكثير من الناس بعدالة القانون المدني في التعامل معها. وكما يحكي المواطن سعد كاظم جبر،
مرات أنه القانون من يطبق بصورة صحيحة ويأخذ حقك، وتحس أنه القانون يأخذ حقك، لوش أنه أزجل عشيرة مالتي موضوع، أكو جهة ثانية تأخذ حق، بس إذا أحس القانون أنه ما يأخذ حقي هالموضوع هذا تجي للعشيرة مالتي.
أكو أولويات في أمور معينة، مشاكل معينة ممكن حياتيا نتعرض لها تكون الأولوية للعشيرة والأعراف والتقاليد؟
واي أمور يعني كانت تكون لغوة شارع، اصطدام مع سيارة، هاي تحلها قضايا اجتماعية ما تتجه بها للقانون والشرطة، وهذه لأنه صاحب الحق ما ينتظر أنه الدعوة تطول لها سنة ومحاكم وجرجرة ويصرف فلوس أكثر مما أنه احتمال الشخص اللي متضرر يحصلها من الجهة الثانية بطريقة اجتماعية.
تجد حضور للأعراف العشائرية يعني في حل النزاعات؟
كل أغلبية القضايا يعني لو كلها تنحل للقانون، القانون ما يلحق على المشاكل.
طيب أنت هذا الموضوع علما يعني اشتصف يعني ظاهرة جيدة ولا ظاهرة فوضوية؟
هذا واقعنا الاجتماعي، هذا العشيرة لها دورها ولها سلطتها بالمجتمع.
وبحسب نوع المشكلة وطبيعتها يشترك العرف العشائري والقانون المدني مناصفة في مشهد القضاء والحكم بالعدل بين الناس. والحديث كان للإعلام محمد رياض.
احنا احيانا اتمرعاني مثلا امر بمشاكل ما يخلص لها الا القانون، احتاج القانون بس، لكن بنفس الوقت امر بمشاكل مستحيل يقدر القانون يوقف لي بيها. مثلا يعني احنا نظام عشائري عندنا مثلا القتل وهي امور وهي كثير من الامور، ابن عم تعرك ابن عم، هذا على ابسط مثال، مستحيل انه تروح تشتكي ويجون لا، وانما تدخل العشائر والإكبارية، احنا عندنا مصطلحات الإكبارية، الشيخ هو اللي يقدر يدخلونه ويدخلون مشاكل اصلا الحكومه ما تقدر تحلها.
عراقيا لمن الغلبه؟
والله الحكام العشائريه.
الجري وراء الاحكام القبليه والعشائريه تقليد يؤسس الى منظومه فكريه متخلفه تعيق تقدم الانسان وتمنع تطور الدوله، من وجهه نظر الاعلامي عصام جواد.
بناء البلد يكون وفق القانون، القانون هو اللي يثبت حقوق الآخرين بكافة تفاصيل الحياة. الواقع الحالي انه الناس متمسكة بالعشائر لهشاشة القانون، ماكو قانون يحميها، ولا الانسان شي يسوي بالعشيرة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي بالطائفة اذا اكو قانون يحميه؟ شي يسوي؟
متى كان القانون قوي والعشيرة لم نسمع بالعشيرة؟ العشيرة موجودة منذ الازل،
فترة يعني نظام الحكم زمن عبد الكريم قاسم اعتقد يعني خففت من السلطة العشائرية بديش الفترة.
طيب انت كشخص يعني ما محتاج العشيرة ولا مفكر بحاجة للعشيرة؟
ابدا ولا افكر بالعشيرة ولا بالطائفة ولا بالأقرب إلي أن يحميني إذا وجد القانون.
مشاكل ممكن البعض يلجأ بها للعشيرة، أنت ما مفكر؟
ما أعتقد يعني العشيرة أو الشيخ العشيرة الشخص الراشد ويقدم المشورة أنه شيخ العشيرة إذا راد يفصل أيضا يأخذ حصة من الفصل، وعشائر وهمية ويروح للقهوة يأخذ كوستر يعني عمال وكذا ويعتبرهم عشيرته يعني هذه حصلت بالواقع مالنا العراقي.
فيما يرجع رئيس رابطة عشائر العراق الديمقراطي الشيخ سامج غاية الالتزام بالعادات والتقاليد العشائرية والانقياد لأحكامها إلى اعتقاد الكثيرين بأنها جزء من تاريخهم وحضارتهم، وهو يؤكد على دور الأحكام العشائرية والقبلية في فض أخطر المشاكل وأعقد النزاعات.
مثل الحكومة من ثقة الحكومة على الشخص هذا بالسجن 20 سنة 15 سنة عشان ما تقتنع بالموضوع هذا، يعني أنا حق من
من عنده. أما يدفع فصل نساء مكان مثل مرة أو مرتين فصل أو مثلا يقتنعون يعني بالمبالغ بدي والمبالغ حتى بالوقت الحاضر وصلت الملايين عشرات الملايين وصلت
يعني ما زال هذا الحكم
لحد الآن موجود والمبالغ أصبحت كلش باضي عن الوقت الحاضر.
العشائر الآن يعني موجودة ضمن تنظيمات وكيف يعني يقصدوها في الأرياف في القرى
أكو رابط شركة العشائر ومجالس العشائر بوقت الحاضر أكثر من أي فترة أخرى وبالهاي العشائر متشكل لجان أهم ليش دعتهم هي لجان حل نزاعات عشائرية أكو مشاكل كثيرة يعني الحكومة ما قدرت تحلها فالعشائر ممكن تحلها وتساعد الحكومة على حل هالمشكلة متى دخل العشائر بها
وانصرفت تفاصيل العادات والتقاليد العشائرية بشكل واسع نحو شريحة النساء بوضع لائحة طويلة عريضة من المبادئ الأدبية والأخلاقية والقيم التربوية التي لا بد وأن تلتزم بها المرأة التي أخذت ترفع صوت المناشدة لتحريرها من طوق الممنوعات والمحرمات القبلية التي تعتبرها رئيسة منظمة البروار لإغاثة المرأة رويدة رمضان من بين أنواع العنف والاضطهاد.
المرأة مظلومة ظلم مو طبيعي بالمجتمع وبالتقاليد ومن قبل الأهل ومن قبل الزوج ومن قبل الأبناء ومن قبل المجتمع. مجرد المرأة تعمل خادمة في البيت مو أكثر، ما إلى رأي، ما إلى مشورة، ما إلى صوت، ما
تتدين
زين على نطاق المجتمع. المجتمع هم ظالمها يعني حتى الأخرو بالدستور حق المرأة يعني ما منطيها أي حقوق.
الشريعة الإسلامية ماذا تقول عن المرأة؟
الشريعة الإسلامية ما مقيدة المرأة، بس اللي مقيد المرأة اللي دا ينفذون الشريعة دا يحوروها مثل ما يريدون. الدين ما مقيد المرأة، عشائر مقيدين المرأة، القبلية مقيدين المرأة، ماكو قانون يمنع زوج يضرب زوجته.
وبفعل القيود العشائرية التي وضعت المرأة ضمن دائرة ضيقة من الخيارات في التصرف واتخاذ القرار، تتحدث رئيسة منظمة الرواسي الإنسانية لميعة سلوم عما تلاقيها من مصاعب في استقطاب النساء لإشراكهم في البرامج والأنشطة الثقافية والتطوير.
دعاني معاناة كلش قوية، يعني مدى أشوف نساء يتجاوبون وياي بدورات ثقافية بمؤتمرات لأنه تحكمهم التقاليد. يعني أبسط شيء أكو نساء كبيرات بالعمر أولادهم أطفال يتحكمون بهم، ويعني حتى عندنا خريجات يعني يتحكمون بهم، يعني واصلات مرحلة خريجات كليات وهذه بس باقية تحت ظروف الحكم العشائري والتقاليد. هذا الوضع يعني مو حتى بس المناطق الريفية، حتى بأرقى المناطق ببغداد تلقاها تحت ظروف يعني ما يصير ممنوع والعيب والحرام والمعروف سبب تخلف تراجع. طبعا إسلامنا وصى بتعليم المرأة وثقافتها ووجودها وإثبات مكانتها بالمجتمع.
الأحكام العشائرية ما هي قريبة من الشريعة الإسلامية؟
يعني بصراحة هم لو يرجعون للأحكام الإسلامية وللشريعة الإسلامية ما كان تخلفنا.
ومن جهتها رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس محافظة بغداد الدكتورة إيمان البرازيلي قللت من احتمالية وقوع المرأة تحت سطوة ظلم العشيرة وقساوة معتقداتها في الوقت الحاضر.
المرأة بدأت نزلت إلى خضم الحياة العملية، يعني المرأة هي أصبحت في المعمل، في المصنع، في الدائرة الكبيرة، حتى أصبحوا ضباط نساء. ثبتت جدارة أنه استلمت مهام عملها، يعني أخذت موقع الرجل والمرأة في آن واحد، وهي أيضا تقاتل في البيت. هناك فرق ما بين أنه تمارس حياتها بشكل وفق الآداب والأخلاق الاجتماعية اللي معهودة بالمرأة العراقية، وفرق ما بين الاستهتار، وهذا فرق كلش كبير. بالعكس احنا رجال العشائر يوميا نستضيف مئات الرجال العشائر، اشو هم وشيوخ عشائر يقعدون حالهم من حالنا، ورحنا المضايفهم نعم نساءهم واحد، ولكن احنا نشوف الصورة انفرجت اكثر. يعني هسه هواية رجال هم متقاعدين، نسوان هم اللي بالدوائر هم قعدوا بالبيوت، مع ذلك ما عدا تحفظ.
سعد كامل لبرنامج حقوق الإنسان في العراق.
مستمعين الكرام، أكد الدستور العراقي على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وأن لكل عراقي الحق في الحياة والأمن والحرية والخصوصية، ولا يجوز حرمان أي شخص من هذه الحقوق إلا على وفق القانون. أخيرا، لابد أن نتذكر أن أحد أهداف هذا الدستور هو تحرير المواطنين من آفة الفقر والمرض والجهل والخوف، لإقامة نظام اقتصادي واجتماعي صالح يحقق العدالة ويؤمن الضعيف والخائف، ويوصل كل مواطن إلى خيرات وطنه. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.